بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اجمع لي بين الصواب والثواب. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ الأخت أم حسن من الشارقة. ها طيب، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يسعدك شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي ثلاثة أسئلة الله يبارك.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، هل يجوز لأئمة المساجد ترك مساجدهم والذهاب إلى مسجد آخر في منطقة أخرى بسبب البحث عن راتب أعلى أو مميزات أعلى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، كيف يشمت الطفل إذا عطس وقال الحمد لله؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، الله يسلمك، هل صرف المال يشترط أن يكون في نفس المجلس؟ لأن في بعض الأحيان شيخنا أدفع للباع مبلغ من المال وليس عنده خردة لهذا المال، فيقوم بالذهاب إلى محل مجاور لصرف المال ثم يرجع، فهل هذا يكون من الربا؟
يعني أنت تشتري ولا تصرف عنده؟
بالحالتين شيخ، إذا صرفت مجرد صرف أو أشتري منه بضاعة أو أي شيء، أو بقالة أي شيء، وبعدين ما عنده صرف، مثلا أعطيه مبلغ عالي فما يعرف يصرف، فيروح المحل المجاور يصرف المال ويرجع لي.
طيب يا أبو إبراهيم أبشر.
جزاك الله خير شيخ، تبارك الله.
تفضل أم حسن. تفضل أم حسن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
لو سمحت، أول سؤال، في ميت وصى في الوصية تاعته وتوفى من سنة على مساجد ومدارس ومستشفيات، هل توفر المبلغ مثلا؟ زوجته باعت الذهب عشان تطلع وصيته، وهي هو كتب وصيته مثلا، مثلا زوجته باعت ذهبها عشان تطلع من الوصية تاعته، أنا فيش فلوس، ما في فلوس، يعني كلها بيوت وهيك. هذا السؤال، هل بناء المسجد بيبدأ يوصل للميت أول ما ندفع المبلغ أو انتهى من بناء المسجد؟ يعني سواء بيوصل الميت أو إذا ندفع المبلغ أو منتهى بناء المسجد.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هو وقف الخير في المدرسة أو المستشفى؟ يعني هل المساهمة في جلسات غسيل الكلى يعتبر صدقة جارية؟
قصدك في نفس المستشفيات أختي أم حسن؟
أيوة. هو طبعا بده يحط كمان في مستشفى وفي مدرسة ومسجد. المسجد هي حطوا مبلغ فيه بس لحد أن يعني من قريب دفعوا المبلغ.
طيب.
وهل يجوز عمل وصية الميت بالتقسيط على حسب توفر المادة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير،
قد الوجه إن شاء الله.
حرام.
مرحبا. شكرا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي عدد أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، لدي زكاة ولي أخ لديه مصدر رزق بس لا يكفي، هو يأكل القهد، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟
إن شاء الله.
لدي أخت ثانية مريضة ومحتاجة، هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ وفيه ناس من الجالية العربية محتاجين أكثر، فأين أصرفها؟ ما هو الأفضل، هل في الأقارب أم في المحتاجين من الجالية العربية الأكثر احتياجا؟
طيب
شكرا.
مرحبا أختي.
جزاك الله.
الله يبارك فيك. تفضل يا صهيب. أخ صهيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، بلا زحمة عليك يعني.
تفضل.
أنا والدي يعمل في مجال العمرة في العراق.
نعم.
والعمل بالعمرة شيخ يتم عن طريق برنامجين اللي هو إما نقد أو نظام التقسيط.
نعم.
التقسيط يتم عن طريق عدة أشهر طبعا، والنقد هو معروف، والدي يعمل بنظام النقد فقط.
أي.
واحد من المتمكنين ماليا عرض على والدي أنه يعمل بنظام التقسيط، وهذا الرجل يعني ما له علاقة في العمرة طبعا، بس إلا هو شريك والدي وحب عنده بعض يعني مبلغ أنه يعني يشتغل في هالمبلغ هذا ويريد يستثمر أمواله في هالشيء هذا. هذا الرجل أجل والدي وقال له أنا بشتري من عندك برنامج كامل للعمرة، برنامج لعدة أشخاص.
نعم.
أنه كأنما يكونون 10 أشخاص بيشتري المبلغ البرنامج كامل، 10 أشخاص 15 شخص، بيعطي المبلغ مقدما لوالدي نقدا، كأنما يكون 30 مثلا 30,000 أو 40,000 هل المبلغ المتفق عليه طبعا، بيعطيه لوالدي. وأي شخص بيوصل للوالد لمكتب العمرة ويريد أقساط بيطرشل هالشخص هذا مباشرة.
نعم. يعني صهيب الآن اللي فهمت أن الشخص هذا اللي عرض على والدك بأنه يعمل بنظام التقسيط ويدخل مع شريك،
يدخل يعني هو نظام مش يعني مو يدخل بنظام شريك، وإنما هو عنده مبلغ يريد يعني مثل إنه يشتغل في هالمبلغ.
طيب.
يأخذ مثلا إذا كانت مثلا 10,000 العمرة هو بيبيعها 12,000.
يعني قصدك إذا كان الآن مثلا والدك الآن تقدم له 10 أشخاص حصلوا على يعني تأشيرة عمرة، فبدل ما والدك هو اللي ينهي الإجراءات بالنقد يحولهم عليه وهو يعطي مبلغ وهذاك يحاسبهم على طريقة التقسيط.
بالضبط. نعم شيخ بالضبط.
طيب يا سهيب أبشر.
وهذا الشيء هل في هذا يعني في هالشيء هذا جائز هالشيء؟
إن شاء الله أبشر. فهمنا سؤالك الآن، أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا أخوي مرحبا. ما أسمع. تفضل أبو سعيد.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة لإمام المسجد. الإمام بعد ما خلص الصلاة ودعا وسبح وحمد وخلص، قالوا له ما يجوز أنك تصلي صلاة السنة في نفس مكانك اللي صليت فيها الفرض.
إيه؟
فما أدري الكلام هذا صحيح ولا، بس حتى الإمام يسألني هذا كيف يطلع صراحة أنا ما أعرف، لازم أسألك معناته.
يعني الإمام الآن يصلي في نفس المحراب؟
لا، في مثلا في المحراب صلى بعد ما خلص الصلاة.
إيه.
ودعا سبح وحمد وكبر وخلص كل شيء، خلص الأدعية كاملة، قام صلى ركعتين في نفس مكانه.
طيب. السنة. إيه نعم. طيب أبشر أبو سعيد.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا.
شكرا شيخنا.
الله يحييك. تفضل يا أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
مرحبا يا شيخ، عندي 3 سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، لما أصلي الصلاة عند قيام الليل آخر الصلاة أصلي الوتر الشفع ركعتين والوتر، لما يجي ركعة الوتر أقرأ فيها الإخلاص.
إيه.
وأسلم وبعدين أكمل عليها يعني ما أجيب أذكار النوم. ما يبقى والله واحد مرتين ذات مرات أجيبها مرتين. يعني أكمل معها.
كيف تكملين معها في الوتر يا أم علي؟
لا لا لا، بعد السلام، بعد أخلص.
أي بعد ما تسلمين.
أيوة أي بذكار النوم.
أيوة.
والله واحدة مرات قلع عذر فلق مرات. بس أيوة. أنا ما أي بثلاث أي بسنتين أحسبها مع الوتر، هل هذا جائز أم لا؟
آه جاي.
أيوة أيوة.
طيب.
السؤال الثاني.
أي لو تخفضين التلفزيون يا أم علي، خفض التلفزيون واسمعين من الهاتف، لا تسمعين من التلفزيون الله يرضى عليك.
إن شاء الله.
يلا.
السؤال الثاني.
ايوه
يعني لما انا يعني اسوء شيء يعني اصوم اتصدق اعطي يعني ما اقول للناس يعني انا صايمه انا صدقت انا قلت كذا وسويت كذا كله بالكتمان، يعني هاي جايز ولا لا؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث.
نعم.
عندي خدامه مو مسلمه ما اعرف اسمها كذا صعب، سميتها زينب، مزاقر عليها زينب، هل هاي جايز ام لا؟
ان شاء الله.
السؤال الرابع، لما أنا نروح يعني جنازة يارك الله نسمعهم يعني يقول فلان سلم على فلان، لما بتوصل سلم على فلان سلم على الجماعة، هل الميت لما يوصل هناك يعرف يود السلام أم لا؟
هذا في الجنازة؟
إيه. هي يوم نروح الجنازة أحد متوفي ولا شيء. يقول لي جاري طلعوا بي يقول لي سلم على فلان، سلم على الجماعة، سلم على اللي بتشوفه.
نعم.
يعني يعرف الميت لما يوصل السلام أم لا. وناس يعني يتناجع يقول ما بزين، ما زين تحملهم سلام، لما ما يتحمل السلام.
طيب.
هذه والله يا شيخ. هاي دوز ولا لا؟
إن شاء الله يا معالي.
شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل محمد. محمد. يا محمد من العين.
نعم.
اخفض التلفزيون يا محمد واسمعني من الهاتف، الله يرضى عليك.
ان شاء الله.
يلا بسم الله.
اقول لك الشيخ بالنسبه مشان زكاه الحيوان يجوز فلوس
ان شاء الله.
ها
ان شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
يلا يعطيك العافيه.
يعافيك سلمك. ابو علي. ابو علي من المانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير.
خير ونعم وفضل
يا شيخ. انا ما بيرك في مكان عدى من جنبي كلب، يعني ما لمسني يعني من جنبي. يا هل ترى بتجت التيب تبعي ولا كيف؟ يعني
انت رايح المسجد يعني؟
لا لا لا، بيرك في مكان تعرفون يعني المانيا الكلاب يعني ما بعرف.
ايه؟
من بيرك في مكان وعدى الكلب من امامي.
إيه جالس في مكان
ما لمسني، ما لمسني بس عن جنبي من ما في بين يعني ابو 5 سنتيمتر يعني.
يلا ان شاء الله يا ابو علي.
يجوز اصلي بالثياب ولا ما بيجوز؟
ان شاء الله ان شاء الله.
يلا خليني
اهلا وسهلا ومرحبا حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد طبعا من الجزائر سألت مجموعة أسئلة، 3 أسئلة طبعا أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني تقول لما توفي زوجي اشتريت مصاحف ويعني أجعلتها وقف وقلت أيضا أدعو له، يعني ما الحكم في ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وغفر الله لزوجك ورحمه سبحانه وتعالى. بالنسبة للصدقة على الميت لا شك بأنها مشروعة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سعد وقال له إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال له تصدق عنها بالماء. ولذلك يجوز للإنسان أن يوقف على الميت وقفا وهي صدقة جارية. فكونك أنت اشتريت مصاحف وضعتيها في مكان وجعلتيها وقف ترجين ثوابها لزوجك أحسنت في هذا، ولا تنسين زوجك من الدعاء، لأن أفضل ما يصل الميت هو الدعاء، قد دلت على ذلك عموم نصوص الكتاب والسنة. أم محمد تسأل عن الإنسان الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقول وعنده معاصي ومن المعاصي مثلا عليه ديون للناس وكذا، تقول يعني ما حاله يوم القيامة؟ هل يدخل الجنة؟ تقول سمعنا كلام كثير وتريد تفصيل في هذا الموضوع. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للناس يوم القيامة على 3 أصناف. الصنف الأول هؤلاء أهل التوحيد والإيمان وأهل تقوى الله جل وعلا والإحسان، هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة برحمة الله سبحانه وتعالى حينما لقوا الله عز وجل موحدين غير مشركين ومؤمنين غير كافرين، واستجابوا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد الحساب يدخلون الجنة مباشرة. الصنف الثاني من لقي الله مشركا به أو كافرا به سبحانه وتعالى وعز، فهؤلاء مصيرهم النار يخلدون فيها أبد الآباد. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه، وقال بأن من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. الصنف الثالث وهذا الذي سألت عنه بارك الله فيك، أهل التوحيد والإيمان الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزمون أحكام الإسلام، خاصة الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بكتبه ورسله، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، ويؤمنون باليوم الآخر. هؤلاء إذا لقوا الله عز وجل بكبائر ولم يتوبوا منها، لقوا الله بكبائر لم يتوبوا منها، مثل الزنا، السرقة، أكل الربا، شرب الخمر، شيء من هذا القبيل، هؤلاء على صنفين: صنف يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة مباشرة، إما لكون حسنة التوحيد عندهم عظيمة جدا، أو لكونهم عملوا أعمالا صالحة تعدى نفعها إلى الآخرين، لكن هم تحت مشيئة الله، فقد يعفو الله عز وجل عنهم لحكمة ويدخلون الجنة مباشرة، أو يعذبهم على قدر ذنوبهم، ولذلك يدخلهم النار فيعذبهم الله على قدر ذنوبهم حتى يتطهروا من هذه الأخباث وهذه الذنوب والآثام، ثم بعد ذلك يبقون في النار إلى أمد وليس إلى أبد، وإنما فترة يبقون فيها في النار على قدر هذه الذنوب والآثام يعذبون، ثم بعد ذلك يخرجهم الله عز وجل برحمته ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يردون إلى الجنة، يردون إلى الجنة. هذا التفصيل أختي الفاضلة يعني أحتاج أن أقف وقفات أيضا بعده وأذكر مسائل. المسألة الأولى: الأصل في المسلم أن يستجيب لله ولرسوله وأن لا يتقصد فعل الذنب والمعصية، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأصل أنه يلتزم أحكام الله جل وعلا ويقف على قنطرة التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويستجيب لله ولرسوله فيؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يجب تقرير هذه العقيدة التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه انحرف أقوام من المسلمين حينما حكموا على أصحاب الذنوب بالكفر والتخليد من النار، ولذلك في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي ومعه أبو ذر، فكان النبي يقول: من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي أدخله الله الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذه عقيدة، عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالذنوب، تنبهي لهذا. ولذلك لا يجوز إنسان أن يضيع في العاطفة هذه، عاطفة عدم الاتزام في التعامل مع هذه القضايا، ولذلك هذه عقيدة يجب تقريرها. مسألة أخرى: أن الإنسان لا يجوز له أن يتساهل بالذنوب والآثام ولا يتكل على مثل هذا الأمر، ما يتكل على مثل هذا الأمر، فما يدري الإنسان بما يختم له، خاصة المنغمس في الذنوب والمعاصي. وقد صح عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون: الذنوب بريد الكفر، الذنوب بريد الكفر، فإذا أدمن الإنسان على الذنوب ها ونزع إلى الخطايا وانغمس في الآثام، ما يدري قد يقسو قلبه والعياذ بالله، وربما يجحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، وربما والعياذ بالله يشكك في الإيمانيات، هنا يصير الخلل. فلا يجوز للإنسان أن يتكل على مثل هذه القضية، يقول: طيب ما دام أنا أدخل الجنة في النهاية وأنا من أهل التوحيد من أهل الإيمان خليني أعصي الله. لا، ما يجوز هذا الكلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما منهم أحد قال هذا الكلام، مع أن النبي قال: على رغم أنف أبي ذر، بل ازدادوا إيمانا، ازدادوا عبادة، ازدادوا صلاحا، ازدادوا صلاحا وعبادة وطاعة لله عز وجل. فالإنسان الذي يتساهل بالذنوب والآثام قد يضرب على قلبه بقفل الران، قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ربما الإنسان يتعود الذنب هنا والمعصية هنا والخطيئة هنا، وبعدين خلاص يقسو قلبه والعياذ بالله ولا يتساهل في هذا. رأينا كثير في
في نحن في واقعنا المعاش أبناء هذا الزمان رأينا أناس تساهلوا في هذا الأمر وخرجوا عن الإسلام، أصبح عندهم جرأة وشجاعة وجسارة على أحكام الله، أصبحوا ينكرون أمور مغيبة، يشككون في القرآن، يشككون في السنة، ربما أنكروا أشياء معلومة من دين الإسلام بالضرورة. فلما نقرر هذه العقيدة لا يفهم أحد بأن والله أنت لك الحرية الكاملة تفعل ما تشاء، لا ينتبه، ينتبه قد والعياذ بالله يضرب قلبه يعني بلية فيخرج من الإسلام بذنب من الذنوب، يعني يؤول به الأمر، يؤول به الأمر. رأينا أناس مثل ما ذكرت تساهلوا في بعض الأمور وتجاسروا حتى أصبح يعترض على أحكام الله وينكر غيبيات. فهذا هو المقصود يا أختي الفاضلة، ولذلك يجب على المسلم أن يصلح نيته وسريرته وسيرته، وأن يحرص على أن يكون قائم على طاعة الله عز وجل واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث تقرير قواعد هذه العقيدة يجب أن نفهم أن هذه عقيدة أهل الإسلام اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي من خورفكان بالأمس سألت تقول عندها شغالات غير مسلمات، تقول يعني عندي من زمان أعاملهم معاملة حسنة وطيبة، تقول يعني مريت أنا بحالة مرضية وحبيت أكرمهم ووصيت، تقول إني لهم مبلغ يعني معين، يعني هل أؤثم؟ أم علي بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك وكتب الله أجرك. بالنسبة للمسلم يجوز له أن يوصي لغير المسلم بوصية، ويجوز له أن يهدي غير المسلم هدية، ويجوز أن يهب غير المسلم هبة. فما دام أن الشغالات عندك من زمان وتعاملينهم معاملة طيبة وهم قائمين على خدمتك وكذا، وحبيتي أنك تصلينهم بوصية مثلا، كتبت وصية أو تقول والله هذا لهم، طيب بارك الله فيك ولا تتأخرين في هذا، يعني هذا لك الأجر والثواب، أنت تؤجرين على هذه الوصية بارك الله فيك، وتظهرين بهذا سماحة الدين الإسلامي، يسر الدين الإسلامي، وعظمة هذا الدين وكمال هذه الشريعة ولله الحمد اللي تلتفت إلى غير المسلمين. الشريعة تلتفت إلى غير المسلمين، تنظر إليهم بعين العطف والرحمة، ويرغب الإنسان في إسلام هؤلاء حتى ينقذهم الله عز وجل من النار. فكونك تهدين لهم ما في شيء بارك الله فيك، أو وصية أو هبة. أم علي تقول دائما أنا أقرأ القرآن وأهب ثواب لأمواتي، هل هذا جائز؟ أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للأموات دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينتفعون بأشياء، أولا بالدعاء، وهذا أعظم شيء ينتفع به الميت، الدعاء أعظم شيء ينتفع به الميت هو أن تقومين بالدعاء له. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا بقي من بر والدي مات، قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم، الثاني الاستغفار لهم، تقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، هذا مما ينتفع به الميت، الثالث الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يذكر بها خديجة ويوزع لحمها على لحم الذبيحة على صديقات وصويحبات خديجة. وكذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله بأن أمه توفيت فقال تصدق عنها بالماء، يعني ضع ماء سبيل، هذا مما ينتفع به الميت بارك الله فيك ورضي عنك. وين قراءة القرآن؟ ما في، يعني ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس وقال اقرأوا على الأموات القرآن أو اهدوا ثواب القراءة، قراءة القرآن للأموات، ما في، ما قرأ على خديجة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه، ما قرأ على بنات اللي ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة ماتت بعد وفاته، ما قرأ على عم حمزة ولا على ابن عمه جعفر، وما قال للصحابة اقرأوا على موتاكم. هذا هو وجد المقتضي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل الناس على هذا. ولذلك أختي الفاضلة لا تضيعين عمرك بهذا، اقرأ القرآن لك أنت، وإذا ختمت القرآن ودعوت الله عز وجل قول اللهم اغفر لي أمواتي، اللهم اغفر لي فلان، اغفر لي فلان، بارك الله فيك. في قول لبعض الفقهاء يقولون بأنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للموتى، موجود وعليه أئمة وعلماء، لكن يعني الأقوال هذه لا يحتج بها وإنما يحتج لها، ما في دليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يدلون الناس على هذا. الصلاة الدعاء لهما، الاستغفار لهما، أيضا الصدقة عنهما عن الأموات، يعني قصد الوالدين أو عن الأموات عموما. بارك الله فيك محمد بن عمان، بارك الله فيه، يعني يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل من يمينك وكل مما يليك. يقول بالنسبة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي توجيهات مجرد توجيهات أخلاقية سلوكية، أم أن مسائل يعني تدخل فيها الطب، مثل مسألة لو قسنا مثلا مسألة الشرب جالسا؟ محمد بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم حينما يأتي ليعبد الله عز وجل باتباع كتابه واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقصد الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر الأول. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقصد عبادة لغرض دنيوي، يعني ما يجوز لواحد يقول والله أنا أصلي علشان أتنشط في بدني، عشان أحرك عضلاتي وجسمي، هذا صارت العبادة لغير الله، صارت لدنيا. ما يجوز لواحد يقول والله أنا أصوم علشان الصحة بس، لا ما يجوز الكلام هذا. ما يجوز واحد يقول والله أنا أشرب جالس علشان الجانب الطبي وكذا، ابتداء أنا أتكلم ابتداء، لا ما يجوز. يجب أن تكون النية ممحوظة لله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقف على هذا وأن نعبد الله استجابة له وبإخلاص النية له. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك الأصل في العبادات أن نستجيب لله عز وجل بغض النظر عن كون فيها منافع دنيوية أو صحية أو شيء من هذا القبيل. المسألة الثانية ما يتعلق بالعبادات التي شرعها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب أن يعتقد كل مسلم أن فيها مصالح إما محضة وإما راجح، وأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن هذه العبادات سواء المفروضة أو المسنونة فيها مفاسد أبدا. ومن اعتقد ذلك عليه أن يراجع إيمانه، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه الصلاح والخير في العاجل والآجل، هذه قاعدة مهمة جدا. ولذلك لما نتأمل الأسرار والحكم في هذه العبادات تتضح لنا مثل هذه المعاني، بغض النظر عن قصدها والنية إليها، لا تتضح هذه المعاني. ترتيب الصلوات الخمس بهذه الطريقة، الصيام طبعا في حديث صوم وتصح، هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف ما يصح، قال بعض العلماء ليس له أصل. فلذلك لابد أن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بأمر سواء على سبيل الإلزام أو على سبيل الإرشاد وعلى سبيل السنية أو على سبيل الإرشاد إلا وفيه مصالح محضة أو راجحة، مصالح محضة أو راجحة، وما نهانا عن شيء إلا لما فيه من المفاسد المحضة أو الراجحة. بارك الله فيك. قضايا الآن مثلا قضية: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ما لها علاقة بالطب، هذه ما لها علاقة بالطب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يأكل بيمينه، لأن اليمين لكل ما هو طيب يستطاب من الأكل أو مثلا الشرب أو السلام أو الأخذ والإعطاء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في هذا الأمر، أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، الشيطان يأكل ويشرب بشماله. يا غلام سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك. إذن التسمية حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب ولا مشاركة مع الأكل فتذهب بركته، لأن أنت إذا قلت بسم الله ذهب الشيطان، خلاص ذكرت الله عز وجل. يقول لا عشاء ولا مبيت أيضا إذا ذكر الله عز وجل، إذا ذكر العبد ربه عز وجل. سم الله وكل بيمين وكل مما يليك، هذا أدب، أدب، لأن النفوس تنفر من أن يأكل الإنسان من أمامها، يعني يأتي شخص فيمد يده، وهذا يتنافى مع الأخلاق والآداب الإسلامية والشرعية، أن النفوس تنفر مثل هذا. بارك الله فيك. قضية الشرب قائما، تعلم بأن النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب قائما إنما هو للكراهة التنزيهية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في حجة الوداع لما شرب من زمزم قائما صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن النهي للكراهة، النهي للكراهة. قضية أنه والله هذا له منافع طبية قد يكون، لكن الأصل أن الإنسان يستجيب. طيب إذا ثبت العكس، مثلا ثبت العكس، والله أن الشرب قائم أحيانا أمرأ مثلا، أنا أقول مثلا، ويذكر الأطباء بأن في فوائد لأنه ينزل بطريقة معينة وكذا، هل نطعن في الحديث؟ لا. ولذلك لما ذكرت القواعد هذه أردت أن أبين بأنه قد يكذب الطب مثلا، قد يخطئ الطب، قد يخطئ الواقع، لكن النص ما يخطئ. قال الله قال رسوله هو الحق، ولذلك ما يجوز لنا أن نطوع النصوص لقضايا مثلا طبية مثلا أو لقضايا، مع تسليمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا ما أمر في كتابه ولا نهى عن شيء إلا للمصالح الراجحة والمحضة لتعود على الإنسان، وكذلك ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا المصالح المحضة أو الراجح. ولكن أحيانا قد تكون مثلا قضية نظريات طبية، سامحني طولت، لكن أحيانا قد يدفع بعض الناس تدفعهم العاطفة فيذهبون يفلسفون تحريم شيء الله عز وجل حرمه ما ذكر العلة فيخطئون. يعني مثلا لما نأتي نحن في عقيدتنا وفي شريعتنا حرمة لحم الخنزير بالإجماع، طيب ذكر السبب ما ذكر في القرآن، ذكر السبب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، نترك الأمر على ما هو عليه. فلما يجي شخص يقولك والله لا هذا لحم الخنزير يسبب الوفاة ويقصر العمر أو يورث كذا، طيب يقولك هذا في أناس يأكلون ما أعمارهم طويلة، تنبهت؟ يقولك أعمار طيب ما يصيبهم أمراض مثلا، فنحن الذين أخطأنا وجنينا على النص، نحن بهذه الطريقة جنينا على النص وأخطأنا لما أرد دفعتنا العاطفة الدينية الغير منضبطة أننا نذهب فنقرر أشياء جاءت، نحاول أن عندنا نصوص مثلا نحاول أن نقنع الناس بها من خلال تجربة واقع أو شيء قد يصيب وقد يخطئ. فنحن ما عندنا واحد من الصحابة لما نزل قول ولحم الخنزير ذهب يقول لحم الخنزير لأنه كذا وكذا، فهم الصحابة اللي الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي ونقلوا لنا القرآن والسنة، ما راحوا يتفلسفون بمثل هذا الأمر، ما راحوا والله يقولون، ما ثبت ولا واحد من الصحابة الكرام أنه راح يقول طيب ليش لحم الخنزير إذن نعمل كذا وكذا وكذا، ما ذكروا ولا عملوا ولا فحصوا، سلموا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه قواعد مهمة إن شاء الله تنتفع بها وينتفع بها أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، أن الأصل في العبادات الاستسلام لله. يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآيات. هذه الاستجابة. ونعتقد بعد هذا أنه ما في شيء أمرنا به إلا للمصالح المحضة أو الراجحة، ولا نهينا عن شيء إلا للمفاسد المحضة أو الراجحة. هذه المصالح قد تظهر لنا وقد لا تظهر، قد تظهر لنا وقد لا تظهر. ولذلك هنا يتميز المؤمن من المشكك، المؤمن ليس مطالب بأنه يفحص وينقب ويفتش يقول ليش هذه وليش هذه، لا، ومسلم لله. ما فائدة الإيمان بالغيب إذا كان والله كل شيء أخضعه للتجربة؟ ما فائدة الإيمان بالغيب؟ والمشكك لا، يقول لا أقنعني، يقول أقنعني، طيب أقنعك هذا، ألا تصدق بالله؟ ألست مصدقا بالله؟ ها؟ سيقول نعم. طيب المصدق بالله يستسلم، أنت مصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك نعم. طيب المصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما في حاجة أن يقول ليش، تعال أقنعني، أقنعك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي تقنعك. بارك الله فيك، طولت لأن الحديث حول هذا يحتاج إلى مثل هذا البسط. كون بعض الناس الآن للأسف عندهم مثل هذه التحولات ومثل هذا الفلسفات اللي ما يعني حقيقة لا تنبع من دين الإسلام، وإنما هي مناكفات فقط وتفذلك وتحذلق، قد يجني الإنسان في على نفسه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول: هل يجوز لأئمة المساجد أو لبعض أئمة المساجد أن يترك مسجده للبحث عن مسجد آخر بقصد أن يكون الراتب أعلى؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمامة في الصلاة هذه رتبة سنية ومكانة عالية ووظيفة عظيمة، ولذلك اختارها النبي عليه الصلاة والسلام فكان يصلي بالناس، اختارها الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اختارها كثير من العلماء، ولذلك هذه من أعظم الرتب ومن أعظم المناصب ومن أعظم الوظائف التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد للأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد للأئمة واغفر للمؤذنين. المسألة الثانية، يجب أن يعلم كل إمام مسجد وكل مؤذن مسجد وكل محفظ قرآن وكل داعية إلى الله وكل إنسان يمارس وظيفة دينية دينية محضة أن ما يأخذه ليس هو أجرة في مقابل عمله، وإنما هذا يسمى عند الفقهاء بالرزق بفتح الراء الرزق ولي بفتح الزاي الرزق وليس الرزق، عفوا الراء الرزق وليس الرزق، الرزق هو من في أجرة، أما الرزق هذا يفرضه ولي الأمر من بيت المال في مقابل حبس هذا الإنسان نفسه لهذه هذه الوظيفة الدينية. فالإمام الراتب اللي يأخذه في ليس في مقابل الصلاة، ومن أي إمام يعتقد بأن الراتب اللي يأخذه في مقابل الصلاة الله يعينه على يعني وقوفه بين يدي الله عز وجل، ماذا يقول لربه سبحانه وتعالى؟ أي محفظ للقرآن أو محفظة تعتقد بأن الراتب اللي تأخذه علشان حفظت القرآن هذا لا يجوز وحرام. هذا الذي يعطى لهؤلاء مما يفرضه ولي الأمر هذا يسمى رزق، بمعنى الإنسان هذا حبس نفسه الوقت لأجل هذا هذه العبادة الشرعية الدينية، المؤذن مثلا، الإمام، أهل الحسبة، الدعاة إلى الله مثلا، محفظ القرآن، لابد أن يعتقدها، وليس لأن العبادات ليس لها مقابل دنيوي، العبادات لها مقابل الأجر الأخروي، الأجر الأخروي. لكن لما كانت أحوال الناس الآن من الصعوبة، الناس عندها عليها حقوق وواجبات، فلما يقتطع هذا الوقت يحتاج إلى يعني يحتاج إلى رزق حتى إنه يقوم بالواجبات، عنده زوج، عنده أولاد، يصرف على نفسه بهذه الطريقة. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سأله رجل قال: عندنا إمام أتينا به في التراويح يصلي بنا، قال: كم تدفعون لي؟ يقولون للإمام أحمد، قال هذا الرجل قال: كم تعطوني؟ فقال: من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ هذا الرجل يشارط على الصلاة، يشارط ويكاسر، يقول: كم تعطوني؟ فلو عطوه مثلا 100 قال: لا ما يصلح لي. كأنه الآن أصبح صلاته في مقابل دنيا، نسأل الله العافية والسلام. قال: من يصلي خلف هذا؟ أنكر الإمام أحمد مثل هذا العمل. المسألة الأخرى، كون إمام المسجد يبحث عن، إذا اعتقد هذه ضبط هذه المسألة ويبحث عن مسجد آخر يرى بأنه أنفع للناس لسعته، لكثرة المصلين، لكذا، يظهر لي بأنه ما في بأس. أما أنه يسعى لأجل أن يزيد من مكافأتي فأنا لا أنصحه بها، وذكره بالله وبين له بأنه إن أتاه من دون طلب الحمد لله، لكن أن يسعى لا، لا يسعى بهذا، لأن الآن أصبحت نيته مدخولة، ها، مغشوشة، أصبح الآن يتطلع إلى مثل هذه المكافآت ويعتقد بأنه هو أحق بها من غيره، كون والله المبلغ أعلى. أما يبحث عن مسجد واسع أو يبحث عن مسجد والله البيت أوسع، عنده عيال، عنده مثلا أسرته كبيرة، ما في بأس. أما أنه يسعى ويطلب وربما يعني يخاصم ويطالب لأجل أن ترفع له المكافأة، لا، هذا على خطر، هذا على خطر، يتق الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم يسأل عن كيفية تشميت الطفل. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لتشميت الطفل بعض العلماء ذهب إلى أنه يشمت كما يشمت البالغ، إذا قال الحمد لله قال يشمت كما يشمت البالغ، إذا قال الحمد لله يقال له يرحمك الله، ويرد يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض العلماء ذهب قالوا لا، لأن الطفل قبل البلوغ لا يدعى له بالمغفرة، لأنه لم تسجل عليه ذنوب ولا خطايا ولا آثام، وإنما يقال له يرحمك الله ويكتفى بهذا. أو ذكر بعض الفقهاء بأن يدعى له بالسلامة وطول العمر على الطاعة أو شيء من هذا القبيل. اللي يظهر لي والله أعلم أنه يشمت كما يشمت الكبير، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حدود علمي واطلاعي أنني ما رأيت حديث فرق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين البالغ وبين غير البالغ، وإنما وردت بعض الآثار، وأنا يعني الآن لا أذكر حقيقة يعني درجة هذه الآثار. الأمر الثاني أن الطفل حينما يشمت بمثل هذه الطريقة سيتعود هذه السنة، يتعودها ويألفها وتصبح له عادة، ويعني يعتادها حتى أنه يلتزم هذه السنة. أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة لصرف المال، يقول إذا أتيت إلى متجر واشتريت منه أو صرفت منه، يقول البائع يعني ذهب إلى مكان آخر ليأتي بالصرف ويدفعه إليه، يقول ما الحكم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصرف، صرف النقود هذه يشترط فيها القبض في مجلس العقد، بمعنى إذا أتيت بمبلغ مالي ثم طلبت صرف هذا المبلغ فإنه يصرفه في مكان العقد، وكون يذهب إلى مكان قريب هذا لا يؤثر على مسألة القبض، ما يؤثر على مسألة القبض بارك الله فيك. فمن صرف مثلا دولارات بدراهم أو بريالات أو شيء فيشترط القبض، فكون الشخص يقولك أنا ما عندي الآن أروح للمحل اللي بجواري يأتي به، هذا يسير، وعندنا قاعدة شرعية فقهية أن اليسير معفو عنه. أما قضية اللي مسألة اللي الشراء، اشتريت مثلا منه بمبلغ ودفعت له 100 درهم ثم لم يجد ما يرد لك الباقي فذهب إلى مكان آخر وأتى لك به، هذا أيضا ليس فيه شيء ولله الحمد والمنه، بل يجوز له في القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم أنه يؤجل لك العطاء وتأتيه مرة ثانية، يجوز هذا ولله الحمد والمنه. وإن كان هناك قول لبعض الفقهاء بأن هذا مخالف لأن فيه انتفاء التقابض، لكن هذا في الواقع ليس صرفا، هذا شراء وبقي مبلغ مالي، وهذا المبلغ حفظ عنده أمانة، أنت قلت لو خلاص أنا أتيك في الليل أتيك من الغد أو أجعله عندك أشتري به مرة ثانية مثلا، لا حرج في هذا ولله الحمد والمنة. أم حسن من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن ميت وصى بأن تقريبا توفي من سنة أنه يبنى له من وصيته مساجد ومدارس ومستشفيات، تقول ما كان يعني هناك سيولة نقدية، لأن اللي ترك عقارات وشيء من هذا القبيل، تقول بأن زوجته باعت ذهبها علشان تنفذ وصية بناء المسجد. تسأل تقول يعني هل الآن الأجر بالنسبة له من بداية بناء المسجد أم من الانتهاء؟ أم حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصية يجب أن تنفذ، ولا يجوز تأخير الوصية مع الإمكان والقدرة على ذلك. فإذا قلت والله هناك عقار، يباع العقار يخرج الثلث للميت، لأن هذا حق للميت ولا يجوز أن يحبس إلا لعذر شديد، ولا يجوز كتمان هذه الوصية، وواضح بأن زوجته إنسانة صالحة وطيبة وأسرته طيبين، لكن الظاهر أنهم فهموا خطأ أنه ما دام في عقار خلاص وما عندنا سيولة ما نطلع، لا، يباع العقار يطلع، لأن هذه أصلا أصبحت تركة وفي جزء الثلث هذا للميت وليس للأحياء. الأمر الثاني كون زوجته باعت ذهبها تشكر وتؤجر على هذا، فهي نقلت الوصية إلى ذمتها، فأصبحت هي المسؤولة الآن عن هذه الوصية، ولذلك تؤجر أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويجب على الورثة أن يعوضوها ما دفعته من هذه الأموال بعدما باعت الذهب. يبقى قضية الأجر، الأصل أختي الفاضلة أن الأجر له منذ ساعة الوصية، من توفي والأجر له ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنه خلف صدقة جارية، صدقة جارية. يزداد الأجر والثواب عندما ينتفع الناس بالمسجد، فهو من ساعة الوصية مأجور، لكن الأجر العظيم والثواب الكبير لما يفتح المسجد ويبدأ الناس يصلون فيه ينتفعون بهذا المسجد. بارك الله فيك. أم حسن أيضا تقول بأن يعني الوقف الخيري كان في بناء مدارس ومساجد ومدارس ومستشفى ويعني ومحل غسيل كلى أو شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، هذا من الصدقات الجارية ومن النفع العظيم، فإذا أوصى من ثلثه مثلا ببناء مستشفى أو بناء مدرسة أو مثلا يعني بناء محل غسيل الكلى، لا شك أن هذا من الوقف الذي ينتفع به الحي وينتفع به الميت. بالنسبة للميت هي تنفيذ وصية، لأن الوقف لابد أن يكون منجز في الحياة، فإذا أوصى من الثلث نعم لابد من التزام شرط الموصي أخت الفاضل. فإذا قال الثلث هذا ابن مستشفى وابن مركز لغسيل الكلى وابن، يجب على الورثة أن يلتزموا الوصية. أم حسن تقول هل يجوز عمل وصية الميت بالتقسيط؟ أخت الفاضل هذا أرجعه إلى جواب السؤال الأول، على السؤال الأول يعني أنا قلت لك بأن الأصل أن يباع عقار حتى ينفذ وصية الميت من الثلث، عجزتم في اعتراض في مشاكل، ممكن ممكن بالتقسيط وبعدين تقسمون من التركة. بارك الله فيك. أم حسن تسأل عن شد الوجه، تقول هل يجوز؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان الوجه قد ترهل أو أصيب بعيوب مثلا معينة أو شيء من هذا القبيل يجوز، يجوز شد الوجه إذا كان لهذا الغرض. أما إذا كان ليس هناك عيوب مثلا في الوجه وليس هناك حاجة وإنما مجرد زيادة، فهذا مما يعني جاءت النصوص بالنهي عنه. أم محمد من السعودية تقول عندي زكاة ولي أخ يعني عنده مصدر رزق لكن ضعيف جدا وللأسف يأكل القات، وتقول عندي أخت ثانية مريضة ومحتاجة، تقول وهناك ناس من الجالية العربية أيضا محتاجين، بالنسبة للزكاة أعطيها لمن؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، ها يجب على الإنسان أن يحافظ على زكاته وأن يخرجها كما أمر الله عز وجل وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يتحرى في زكاته من يستحقها، ولا يجوز له أن يعطيها كيفما اتفق، ولذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الرجل يسأل الزكاة كان يتأمل فيه عليه الصلاة والسلام، فلقد جاءه رجلان يسألانه الزكاة فصعد فيهما النظر وصوب، يعني شافه من فوق إلى أسفل وهكذا، فرآهما جلدين قويين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ما تحل الصدقة لغني أو إنسان مقتدر على الكسب، كيف أعطي إنسان شاب مقتدر على الكسب؟ الأمر الآخر لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يستعملها في المحرمات كشرب الخمر والقات أو المخدرات أو بقية الذنوب والمعاصي، حرام ولا يجوز. وكون الأخ هذا مصدر رزقه بسيط وتعطينا من الزكاة ربما يذهب فيشتري القات، والقات محرم ولا يجوز، فلذلك ما تعطينا، تعطين أختك بارك الله فيك. يبقى القاعدة الأخيرة وهي قضية أيهما يقدم، إذا كنت تستطيعين أن تستوعبي بزكاتك الجميع فهذا طيب، تعطين أختك وتعطين الفقراء من الجالية العربية اللي عندك. تقولين لا ما أستطيع الزكاة قليلة، إن أعطيت الجميع ما استفادوا منها، يجيهم يعني يجيهم دراهم قليلة، ونعطيت جهة لا انتفعوا به، اعطي أختك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول واجعلها في الأقربين، فأختك أولى من غيرها، بارك الله فيك. صهيب بن عجمان بارك الله فيه يسأل يقول والده في العراق يعمل في مجال العمرة، يقول هناك برنامجين، برنامج النقد وبرنامج التقسيط، يقول الوالد يشتغل بالنقد، جاء رجل وحاول يقنعه قال أنا أشتغل معك بمسألة التقسيط، بمعنى أني سأدفع لك مبلغ مالي معين، وهؤلاء الذين يتقدمون عن طريقك ترسلهم إلي وأنا أعمل معهم بالأقساط الشهرية. يسأل عن هذه المسألة صهيب بارك الله فيك ورضي الله عنك، فيما يظهر لي جواز ذلك، يعني بمعنى أن والدك الآن لديه مؤسسة، لديه شركة، لديه محل لقضية العمرة كما ذكرت، ويعمل ببرنامج النقد، أقنع شخص ببرنامج التقسيط، قال له بدل ما يأتون عندك تحولهم علي، تحولهم علي، أنا أعطيك مبلغ مالي مقابل أو زيادة على ما يدفعون لك، وأنا سأأخذ منهم بالتقسيط، يظهر لي بأنه ما في بأس بشروط. الشرط الأول أن لا يكون والدك يزيد في القيمة أو يأخذ نسبة على هؤلاء، يعني يكتفي بالنسبة اللي يأخذها من هذا الرجل. يعني أفترض الآن والدك جاء 10 أشخاص ودفعوا 30,000 دولار مثلا، هذا مثل طبعا، الآن والدك سيحيل هؤلاء إلى من؟ إلى هذا الرجل، فتحول والدك من كونه صاحب مكتب رئيس إلى كونه سمسارا، فينقل هؤلاء إلى الشخص الآخر حتى تتم عملية العمرة بالتقسيط، فهو أصبح مثل السمسار، يقوم الشخص هذا ويعطي والدك نسبة معينة أو مبلغ مالي معين، فوالدك ما يأخذ من المعتمرين هؤلاء وإنما يأخذ من هذا الرجل. الأمر الثاني أن يعني يطمئن والدك على أن هذا الرجل الثاني لا يبالغ في مسألة الـ يعني قيمة العمرة، فإذا كان يبالغ في قيمة العمرة بحيث أنه يرهق هؤلاء فلا يعينه على مثل هذا، أما إذا اتضح له بأنه يأخذ نسبة معقولة مثل ما هي موجودة في السوق وعند الآخرين ممن يعني يعملون بقضية التقسيط، ما في بأس في مثل هذه الحالة ولله الحمد والمنة. أبو سعيد بن أبو ظبي يقول عندنا إمام مسجد بعد الصلاة وبعد ما ينتهي من الأذكار يقوم يصلي في مكانه، يقول أنكر عليه الناس، هو استغرب الإنكار، يقول كيف ينكرون علي؟ أبو سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأئمة المساجد وصيتي لهم أن يقرأوا وأن ينظروا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأوا في كتب أهل العلم، كتب الفقه على وجه التحديد، وأن يقرأوا في كل من كتب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستغراب هذا الإمام يدل على أنه ما اطلع ولا قرأ، لأن هذه من أبسط المسائل المذكورة في كتب الفقه، أن الإمام لا يصلي، يكره للإمام أن يصلي في مكانه، في مكان الفريضة، كرهوا ذلك، والعلماء عللوا ذلك خشية أن يأتي إنسان فيعتقد بأن الإمام ما زال في صلاة الفريضة، وذكروا أشياء من هذا القبيل، وإن كان لم يرد في هذا دليل، إنما نصوص أخرى على أن الإنسان يغير مكانه، كما في حديث معاوية رضي الله عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصل المصلي الفريضة بصلاة إلا أن يتكلم أو يخرج، إلا أن يتكلم أو يخرج، وكان السلف الصالح إذا أراد أحدهم أن يصلي السنة غير مكانه، قالوا بأن الأرض تشهد لصاحبه. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن هذا الإمام يطلع على كتب العلماء ويطلع على ما ذكر الفقهاء، كره كثير من العلماء أن يصلي الإمام في مكان صلاة الفرض وإنما ينتقل إلى مكان آخر، وعندنا قاعدة بأن الأصل أن المصلي عموما إمام وغير إمام أنه إذا انتهى من الفرض يصلي في مكان آخر، نبهوا على هذا بارك الله فيك. أم علي من الفجيرة بارك الله فيها تقول أنا لما أصلي قيام الليل أصلي الشفع والوتر وبعدين أقرأ في الوتر سورة الإخلاص، تقول لما أجي أصلي، لما أجي أنام وأقرأ أذكار النوم من ضمنها الإخلاص والمعوذتين، تقول أقرأها مرة واحدة، قل هو الله أحد. ليش؟ تقول اكتفاء بما صليت في الوتر وقرأت في الوتر. تقول هل هذا مشروع؟ الجواب لا يوم علي، هذا غير مشروع. كل عبادة لها استقلاليتها، بارك الله فيك، كل عبادة لها استقلاليتها. فأنت لما قرأت في الوتر قل هو الله أحد، هذا لأن سببها الوتر، لكن لما تجين تنامين تقرأين قل هو الله أحد ثلاث مرات، ما تكتفين بصلاة الوتر، تقرأين وتفتحين يديك وتنفذين فيها، وبعدين قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، فما ما تفعلين هذا. نعم، طيب، ما تفعلين هذا يا أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، ها، تقرأين مثل أذكار الصباح والمساء. الآن صلي الفجر نقرأ آية الكرسي، قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس. لما نجي أذكار الصباح نأتي السنة نقول قل الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. بارك الله فيك، انتهينا، ها. طيب بارك الله في الجميع. أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله نكمل غدا الأسئلة المتبقية لأختم علي ومحمد وأبو علي من ألمانيا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.